السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر مع شرحها نزهة النظر، كلاهما للحافظ ابن حجر. قال رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، أو من آخره بعد التابعي، أو غير ذلك. فالأول المعلق، والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم الطعن. هذا القسم الثاني من قسمي الحديث من حيث القبول والرد. الحديث من حيث القبول والرد قسمان: المقبول وفيه الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، والمردود هو الذي لم تتحقق فيه شروط القبول التي هي خمسة: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم، وسلامته من الشذوذ، وسلامته من العلة. فإذا لم تتحقق هذه الشروط الخمسة صار مردودا. والرد كما ذكر الحافظ هنا إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي والمروي. السقط لأن الاتصال شرط من شروط القبول، فإذا لم يتحقق الاتصال أي حصل فيه انقطاع، وهذا الانقطاع يختلف اسمه باختلاف موضع الانقطاع الذي هو سقط في الإسناد. سقط إما أن يكون في أول الإسناد من جهة المصنف صاحب الكتاب الذي روى فيه الحديث، وإما أن يكون من آخر الإسناد بعد التابعي، وإما أن يكون في وسط الإسناد السقط. وهذا السقط الذي في وسط الإسناد إما أن يكون سقطا جليا واضحا، أو يكون سقطا خفيا لا يظهر غالبا. والسقط إن كان سقطا جليا واضحا ظاهرا، إن كان من وسط الإسناد باثنين متتاليين أو متواليين فهو المعضل، وإن كان في موضع أو مواضع مختلفة ليست متتالية فهو المنقطع. إذا أطلق المنقطع فهو الذي حصل في إسناده سقط في وسطه براو واحد. نقول هذا اختصار الدرس الذي سنتناوله اليوم. والسقط الخفي إما أن يكون سقطا بسبب أن الراوي روى عن شيخه ما لم يسمعه منه وهو المدلس، أو روى عن
راو عاصره ولم يلقه وهو المرسل الخافي. يقول الحافظ رحمه الله: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، لأن الراوي الذي تقبل روايته هو العدل الضابط، فالطعن إما أن يكون في عدالته أو في ضبطه. قال: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، يعني أسقط المصنف شيخه أو شيخ شيخه معه، إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول وهو الذي سقط أو أسقط المصنف شيخه فيه فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، يعني لو أسقط مثلا أبو داود شيخه وشيخ شيخه والمعلق، أسقط شيخه فقط والمعلق، أسقط ثلاثة شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخه، هذا يكون معلقا أيضا. فالسقط من بداية الإسناد من جهة المصنف هذا يسمى المعلق. يقول: وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق. المعضل كما سيأتي هو الذي سقط من إسناده اثنان متواليان أو على التوالي، فإذا كان هذا السقط من مبدأ الإسناد فقد اشتبه بالمعلق. معلق سقط من أول إسناده اثنان، ومعضل لأنه سقط من إسناده راويان أو أكثر. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك، لأن قد يكون السقط من بداية السند بواحد فيختلف عن المعضل، وقد يكون السقط خفيا فلا يكون معضلا. يقول: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعية معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل: فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به أو قضى به، يعني قال هذا مدلس، وإلا فتعليق. فالمعلق إما أن يحذف السند كله أو يحذف السند إلا الصحابي أو يحذف السند إلا الصحابي والتابعي، هذا هو المعلق. يقول: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأننا لا نقبل الحديث إلا إذا عرفنا راويه بعدالة وضبط، فإذا سقط الراوي فلا تعرف عينه فضلا عن أن يعرف حاله من حيث العدالة والضبط. يقول: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. ولكن قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، فما أتى بالجزم دل على أنه ثابت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. النكت على ابن الصلاح تأليف الحافظ ابن حجر، علق فيه على وعلوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. المعلق والذي سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر، وهو قسم من أقسام الضعيف للجهل بحال الواسطة. فإذا كان من علق الحديث في كتابه كان ممن التزم الصحة في الكتاب كالبخاري رحمه الله تعالى، فهنا تفصيل: البخاري علق أحاديث في صحيحه. هذه الأحاديث المعلقة إما أن يكون ذكرها بصيغة الجزم، كأن يقول روى فلان، حدث فلان، ذكر فلان، قال فلان، أو بصيغة التمريض، كأن يقول روي ويروى ويذكر ويقال وقيل، الذي هو بصيغة الجزم، الذي بصيغة الجزم في صحيح البخاري معلقا، فهذا حكمه الصحة، حكمه الصحة عند كثير من الأئمة. ومنهم من قال لا بد من معرفة من أسقط من الإسناد سواء كان بصيغة الجزم أو التمريض. فابن الصلاح حكم بصحة ما علقه البخاري بصيغة الجزم، لأنه لا يستجيز أن يجزم، لا يستجيز أن يجزم بنسبة الحديث إلى من ذكره في الإسناد أو من الإسناد إلا وقد ثبت عنده. فلذلك يقال إسناده صحيح إلى من علقه عنه، يعني الذين أسقطهم أحاديثهم أو روايتهم صحيح، ويبقى النظر فيما ذكر من الإسناد. فإذا قال فيه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مثلا، فالذين أسقطهم الإسناد الذي أسقطه صحيح، ويبقى النظر في بهز بن حكيم عن أبيه عن جد، هذا إسناد حسن الظاهر أو الراجح. أما إن ذكر الحديث في كتابه معلقا بصيغة التمريض كما ذكرنا، يروى ويذكر ويحكى ويقال، فالغالب أن ذلك لعلة وضعف في الإسناد الذي أسقطه. وأحيانا يذكر الحديث بصيغة التمريض وهو صحيح، بل ربما يكون في صحيحه في موضع آخر وذكره بصيغة التمريض لأنه يعني تصرف في اللفظ وجاء بالمعنى. لكن الأصل ما ذكره أو ما علقه بصيغة التمريض ففي إسناده علة، وما ذكره بصيغة الجزم فإسناده صحيح إلى من ذكره. إذن هذا أول قسم من أقسام السقط من الإسناد، سقط من الإسناد في أوله، في آخره بعد التابعي، في وسطه باثنين مع التوالي، أو بواحد. السقط إما أن يكون ظاهرا واضحا أو يكون خفيا غير واضح. الأول تقدم الكلام عليه وهو المعلق، والثاني وهو الذي كان السقط فيه من آخر الإسناد بعد التابعي. يقول والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، يعني إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل. يقول وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، التابعي من الصغار التابعين أو من كبار التابعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك، يعني يذكر حديثا مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة له صلى الله عليه وسلم. التابعي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو قال كذا وكذا، هذا هو المرسل، سواء كان القائل ذلك من التابعين الكبار أو من التابعين الصغار. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف أيضا. لماذا رد المرسل؟ لأننا لا ندري الواسطة. لماذا رد المعلق؟ لأننا لا ندري ما هذه الواسطة، هل هو عدل ضابط أم غير ذلك. فكذلك أيضا المرسل مردود للجهل بحال الواسطة، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. التابعي غالبا يروي عن الصحابة، وأحيانا يروي عن التابعي وعن تابعي آخر وعن تابعي آخر وهكذا. فنحن لا ندري ما الواسطة بين هذا التابعي الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما الواسطة التي أسقطها، هل هو صحابي أو تابعي. لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا. لو كان صحابيا خلاص فمقبول، وإن كان تابعيا على الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. يعني إذا روى أو أسقط التابعي هذا شيخه وكان من التابعين، شيخه هذا إما أن يكون ثقة أو ضعيف، فإن كان ثقة يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. الشيخ الذي أسقطه التابعي هذا من التابعين إن كان ثقة ربما يروي عن صحابي وربما يروي عن تابعي ثالث، وعلى الثاني فيحتمل السابق، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق. يعني إن كان أخذ عن تابعي إما أن يكون ثقة أو غير ثقة، فإن كان غير ثقة فهو مردود، وإن كان ثقة إما أن يكون حمل عن صحابي أو تابعي آخر وهكذا وهكذا. يقول ويتعدد إما بالتجويز العقلي، يعني عقلا ما لا نهاية، فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. يعني احتمل أن يكون روى عن صحابي أو تابعي، فإذا روى عن تابعي وكان ثقة يحتمل أن يكون روى عن صحابي أو تابعي، فإذا كان روى عن تابعي ثقة يحتمل أن يكون عن وهكذا. ثبت أن بعض التابعين سبعة أو ستة روى بعضهم عن بعض، يعني تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. يعني إن عرف أن هذا التابعي لا يرسل الحديث إلا الحديث الذي أخذه عن ثقة، فالجمهور يقولون بالتوقف، لا يقبل هذا الحديث لاحتمال أن يكون أخذه عن غير ثقة. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، يعني أبو حنيفة وأهل الكوفة ومالك وأصحابه يقبلون المرسل مطلقا. الجمهور جمهور أهل الحديث وأحمد قالوا لا يقبل هذا، وإن كان التابعي لا يرسل إلا عن ثقة. الحنفية والمالكية أو أهل الكوفة والمالكية قالوا يقبل مطلقا ما دام علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة. أما الشافعي رضي الله عنه قال يقبل مرسل هذا، يقبل إن اعتضض بمجيئه من وجه آخر يباين الطرق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. الشافعي قال مرسل هذا التابعي يقبل إذا وافقه حديث آخر مسند وإن كان في إسناد ضعف خفيف، أو مرسل لكن مرسله أخذ العلم وروى عن غير شيوخ المرسل الأول. يعني لو قلنا مثلا عندنا مرسل لعطاء ومرسل لسعيد. حتى نقوي المرسل الأول بالثاني لابد أن يكون شيوخ عطاء غير شيوخ سعيد مثلا. يقول: ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. والقول الراجح من هذه الأقاويل كما ذكرنا وهو ما عليه عليه الجمهور أنه لا يقبل، لا يقبل بمفرده بالتأكيد، لأنه تخلف عنه شرط من شروط القبول وهو الاتصال، الاتصال والانقطاع هنا، وإن كان انقطاعا جليا إلا أن ضعفه يكون خفيفا بخلاف الانقطاع في وسط الإسناد، لأن احتمال الضعف في شيوخ التابعي الذي أرسل الحديث احتمال قليل، والضعف لم يكن فيهم لكذب أو بدع مكفرة. لذلك عد المرسل من أقسام الضعيف الذي ضعفه خفيف ينجبر، يعني هو مرسل رواه تابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا مرسل أو إسناده ضعيف لإرساله، وضعفه ضعف خفيف، فإذا جاء مرسل آخر وافقه أو بمعناه، لكن المرسل هذا يأخذ الحديث عن شيوخ غير المرسل الأول، لأنه لو كان اشترك معه في نفس الشيوخ لعله أخذ عن نفس الشيخ، فهذا لا يعد تعددا، لا يكون تعددا للأسانيد، بل هو إسناد واحد. هذا المرسل، هذا القول الراجح في المرسل أنه من أقسام الضعيف كما قال مسلم في مقدمة صحيحه، والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة إلى آخر كلامه نقلا عن أهل الحديث رحمهم الله تعالى. هذا القسم الثاني من أقسام السقط، سقط من نبدأ الإسناد المعلق من آخر الإسناد بعد التابع المرسل. والثالث والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، يعني سقط الراوي وشيخه، الراوي وشيخه وشيخ شيخه، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فلا، يعني سقط اثنان من وسط الإسناد متتاليان متواليان أو ثلاثة هذا المعضل. فأما إن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا، يعني أسقط سقط شيخ شيخ المصنف والشيخ الثالث مذكور والرابع سقط والخامس مذكور، إذن هذا منقطع في موضعين لا يقال معضل، لأن شرط المعضل أن يكون الساقط من الإسناد اثنين مع التوالي أو فصاعدا. يقول: فإن كان السقط باثنين مع غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي، سقط واحد من وسط الإسناد فهو المنقطع، سقط اثنان أو ثلاثة في مواضع مختلفة فهو منقطع أيضا في مواضع. ثم إن كان السقط من الإسناد قد يكون واضحا، يعني السقط إما أن يكون واضحا يعرفه الكل أو خفيا، قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، يعني الكل يعرف أن هذا ساقط من إسناده ومنقطع، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، روى راوي عن شيخ لم يدركه مات قبل أن يولد، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد، فالأول هو الواضح الذي يعرف بعدم التلاقي، يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. كيف نعرف أن الإسناد منقطع انقطاعا ظاهرا؟ أن يكون الشيخ مات قبل وفاة الراوي عنه، أو يكون أدركه في السن لكن أحدهما في الشام والآخر في اليمن، ولم يعلم أن أحدهما ارتحل أو رحل للقاء ذلك، أو لم يكن له منه إجازة أي أرسل إليه بإجازة الرواية عنه، هذا يكون منقطعا انقطاعا جليا. ومن ثم احتيج إلى التاريخ حتى نعرف لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. لابد أن نعرف التاريخ، تاريخ ميلاد الراوي ووفاته ووفاة شيخه، تاريخ الارتحال إن كانت له رحلة، ومتى ارتحل، وإلى أي البلاد ارتحل، هل ارتحل في السنين التي كان الشيخ حيا إلى البلد التي هو فيها أو غير ذلك. معرفة التواريخ مهم جدا لنعرف المتصل من المنقطع. قال: وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كاذب دعواه. كان في واحد اسمه رتن الهندي، رتن الهندي ادعى أنه من الصحابة ولقى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله: رتن وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحابة أو فادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله. ولذلك كانوا يقولون: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. يعني أنت شكيت في سماعه وروايته عن هذا الشيخ الذي ذكر، يقال له: متى ولدت أنت؟ يقول: سنة كذا وكذا. إذن أنت أدركته بعد أن دفن في قبره، لقد مات قبل أن تولد بسنة أو اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك. إذا اتهمتم الشيخ أو شككتم في روايته فحاسبوه بالسنين. قال: وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. والقسم الثاني من أقسام السقط في وسط الإسناد، يعني الظاهر والخفي. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. هل احنا في الليل ولا في النهار؟ هل النور ولا مش نور؟ فكذلك هل سمع أم لم يسمع؟ في خفاء. ويرد المدلس، الحديث المدلس، بصيغة من صيغ الأداء التي تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال. يعني إذا قال عن، صيغة عن هذه تحتمل أنه لقيه أو لم يلقى، قال تحتمل أنه لقيه ولم يلقى، لأنه لو قال حدثني وأنه وهو لم يسمع منه ولم يلقى كان كذابا وفرغ من أمره. يقول: ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. إذا علم أن هذا الراوي هو ثقة ممن يدلس، هو عدل ضابط لكنه يدلس، فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث أو أدى الحديث بصيغة تدل على أنه سمعه من شيخه أو أخذ عن شيخه مباشرة. وكذلك المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. إذن عندنا الانقطاع الخفي قسمان: المدلس والمرسل الخفي. المدلس أن يروي المدلس الذي عرف عنه التدليس وهو ثقة لكنه يدلس، يروي حديثا عن شيخه وهو لم يسمعه من شيخه لكن رواه بصيغة تحتمل الاتصال وغيره، كأن يقول عن أو قال أو ذكر أو نحو هذه الصيغ. أما المرسل الخفي هو أن يروي الشيخ، أن يروي الراوي عن شيخ عاصره، يعني كان في زمانه أدركه إدراكا بينا لكنه لم يلقه، هذا يقال له المرسل الخفي، مرسل للسقط الذي فيه، وخفي لأنه لا يظهر، فإذا نظرنا للتواريخ رأينا أن هذا قد أدركه من حيث السن، لكن من حيث الواقع والحال خافي على من لا ناظر له أنه لم يرحل إليه ولم يلتقي به. فالفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقي فهو المرسل الخفي. المدلس هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه في الجملة أحاديث لم يسمعها منه بصيغة محتملة. أما المرسل الخفي أن يروي الراوي عن شيخ أدركه في السن لكنه لم يلقى ولم يقابله ولم يأخذ عنه مباشرة بصيغة محتملة أيضا. يقول: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. المخضرم الذي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدركه، هذا المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال حديث هذا مرسل ولا يقال مدلس. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، يعني أن المعتمد في تعريف التدليس هو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة، ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع. كيف نعرف أن هذا لم يلقى الشيخ؟ يقول لم ألقى، يصرح بأنه لم يلقى، أو الأئمة الذين يعرفون الرواه ومتى ارتحلوا ومتى طلبوا ومن لقوا من المشايخ يقول فلان لم يسمع من فلان أو لم يلقى فلان. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما، يعني إذا روى الراوي عن شيخ حديثا ما ثم رواه عن هذا الشيخ بواسطة لا يدل ذلك على أن الأول مرسل، لاحتمال أن يكون من المزيد، لاحتمال أن يكون الذي فيه راوي زيادة هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد، الإسناد الأول متصل والثاني هذا زاده في إسناده عن شيخه، أي أنه سامع من شيخه مباشرة وسامع عنه بواسطة راو آخر. لا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب التفصيل كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. يقول: وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. القسم الأول من أقسام الحديث من حيث الرد، وهو الذي رد بسبب السقط في الإسناد، والسقط إما أن يكون من مبدأ الإسناد من مصنف براو أو اثنين وهو المعلق، أو من آخر السند بعد التابعي وهو المرسل، أو من وسط السند باثنين متواليين أو أكثر فهو المعضل، أو من وسط السند بواحد فقط فهو المنقطع، أو يكون السقط في وسط الإسناد خفيا بأن يروي الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه بصيغة محتملة وهو المدلس، أو أن يروي الراوي عن شيخ أدركه ولكنه لم يلقى وهو المرسل الخفي. هذه أقسام الحديث أو أنواع الحديث التي ترد بسبب السقط في الإسناد، ثم يأتي بعد ذلك الرد بسبب الطعن، وسيأتي بيان ذلك في اللقاءات المقبلة إن شاء الله. نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.